أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. يبدأ المصنف رحمة الله عليه في ذكر صور جواز بيع الوقف. الصورة الأولى يعنونها بعنوان ما لو خرب الوقف بحيث لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، وإلا إذا العين لم تبقى يصبح البحث عن جواز بيعها وعدمه سالبة بانتفاء الموضوع. ومثل لذلك بأمثلة، منها الحيوان المذبوح، لو ذبح الحيوان الموقوف، فالآن مع قطع النظر عن سبب ذبحه ولو جرأة، نتيجة ليست من شروط حلية الذبيحة أن يذبح بدون جرأة، لا، ذبح إلى القبلة بالشرائط فذبحه كان حلالا لأي سبب من الأسباب، لأن هذا كان موقوفا للركوب عليه، ف خرب هذا بلحاظ الجهة الموقوف عليها، وإذا ترك يفسد فيباع. المثال الثاني الجذع البالي، لو كان المسجد أو البيت الموقوف دخل في عمرانه جذع فأصابه البلة مع إمكان الانتفاع به في شيء آخر فيباع لذلك الشيء الآخر. ومثل ذلك الحصير الخلق، فإنه وإن زال الانتفاع به كحصير إلا أنه باعتبار مادته يمكن أن ينتفع به في شيء آخر ولو بإعادة ماذا؟ التصنيع. مثل اللي يمرون على البيوت يشترون الأشياء القديمة، هذا فسد لا ينتفع به كحصير، لكن هذا الذي يشتريه يعيد تصنيعه من جديد. هذا المورد يذهب الماتن رحمة الله عليه إلى أن الأقوى جواز بيعه، وذلك وفاقا لمن تقدم من الفقهاء، وعدم جريان أدلة المنع عن بيع الوقف فيه. أما من أدلة حرمة بيع الوقف كانت الإجماع، وجوابه صار واضحا لأننا نقلنا جملة كثيرة من الفقهاء جوزوا البيع. هذه نقاش صغروي أو كبروي في الإجماع؟ صغروي، أنه لا يتم الإجماع مع ذهاب أمثال هؤلاء إلى الجواز. الدليل الثاني كان رواية أبي علي ابن راشد الذي تقدمت سابقا، وجاء فيها لا يجوز شراء الوقف. هذه الرواية وإن كانت عامة ومطلقة تشمل ما خرب وما لم يخرب، إلا أن هذا الإطلاق منصرف عن هذه الصورة التي نتكلم عنها، وإنما ناظر إلى الوقف الذي ما زال قائما يستفاد منه بالجهة التي وقف عليها. الدليل الثالث كان قوله عليه السلام: الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها. بدعوى أن بيع الوقف وإن خرب موجب لتغيير الوقف. يجيب الماتن رحمة الله عليه عن الاستدلال بهذه الرواية أنه أجنبي عن محل الكلام، وذلك لأن المقصود من قوله على حسب ما يوقفها أهلها هو الوقف الذي يوقف لعنوان أو جهة ونريد أن يستفاد منه بغير هذا العنوان. مثلا لو وقف حصير المسجد للصلاة عليه فأردنا أن نستفيد من حصير المسجد للجلوس عليه في مأتم أبي عبد الله الحسين عليه السلام، فهذا لا يجوز. ليش؟ لأن المفروض أن الحصير وقف لخصوص الصلاة. أو وقف الماء سبيلا لطلاب هذه المدرسة لشربهم فأردنا أن نستفيد منه للوضوء، فهذه يأتي قوله عليه السلام: الوقوف على حسب ما أوقفها أهلها. فإذا هذه الرواية ناظرة إلى الوقف الذي ما زال ينتفع منه، ونريد أن نغير الجهة، وما نحن فيه بحسب الفرض ماذا حصل؟ الوقف خرب إلى درجة لا ينتفع منه، فالرواية أجنبية عما نحن فيه. واضح الجواب؟ يعني الآن هذه الحصيرة بعدما بليت لا يمكن أن يصلي عليها المصلي، أو هذا الماء أو هذا الحب الكبير عندما اخترق لا يمكن أن يستفاد منه لا للطلاب هذه المدرسة ولا لغيرهم. لا أننا نريد أن نغير الجهة، وقفت للوضوء نستعملها للشرب، أصلا لا يمكن أن نستعملها أصلا، فالرواية لا تشمل ما نحن فيه. لا يقال
إن الرواية تدل على تغيير الجهة في الوقف وأنها لا تجوز، والبيع جهة، فكيف تقول لا تشمل ما نحن فيه؟ يجيب الماتن رحمة الله عليه عن هذا الإشكال بأن عدم جواز بيع الوقف من أحكام الوقف وليس من كيفيات الوقف، حتى يقال بأنها تغيرت. ملتفت جيدا للجواب، عدم الجواز حكم من أحكام الوقف، لا أنه كيفية من كيفيات الوقف حتى نقول غيرت الكيفية. حتى لو نص الواقف على عدم الجواز يكون حكما لا كيفية. وقد تقدم هذا البحث وضعفنا قول صاحب الجواهر بأن العقد يبطل إذا حكم بجواز بيعه، فإن الوقف لا يبطل إلا إذا بيع، لا إذا جاز بيعه. ولو تنزلنا وقلنا أن المأخوذ في الوقف هو إبقاء العين، فالجواب أن إبقاء العين لأجل ماذا؟ لأجل انتفاع البطون، والمفروض فيما نحن فيه أن الوقف خرب بحيث إن البطن الفعلي لا يمكن أن يستفيد منه، فكيف بالبطون الآتية؟ واضح هذا الكلام؟ فتحصل من جميع ما تقدم أن أن الحكم بجواز بيع الوقف عندما يعرض عليه الخراب المؤدي إلى عدم الانتفاع لا ينافي ما قصده الواقف، فإن الوقف ملك للبطون يجوز لهم أن يبيعوه لأنه بيع فيه ملك، إذا اجتمع إذن البطن الموجود مع أولياء البطون غير الموجودة كالحاكم الشرعي. وبعبارة أخرى، هذا الوقف الذي عرض عليه الخراب أمره دائر بين أمرين أو بين أمور ثلاثة. الأول أن نتركه على حاله حتى يزول بنفسه، فلتكن هذه الحصيرة خربت نتركها إلى أن تنعدم، حتى بعد بيع لا يمكن أن تباع. الثانية أن يقال ينتفع بها البطن الموجود بالإتلاف، مثل مثال الحيوان الذي ذبح، فإما الحالة الأولى أن نبقيه لكي يفسد فلم ينتفع به لا البطن الموجود ولا بيعه. الحالة الثانية أن نقول يأكله البطن الموجود. الحالة الثالثة أن يقال نبيعه والثمن يكون على جميع البطون. واضح الكلام؟ أنت بين ثلاث خيارات بالنسبة لهذا اللحم، إما أن تتركه هكذا كما هو إلى أن تأكله الكلاب، وإما أن يأكله البطن الموجود، وإما أن يباع والثمن يكون لجميع البطون. أما الأول فهو باطل لمنافاته لحق الله وحق الواقف وحق الموقوف عليه. واضح الكلام؟ أما حق الله هذا تضييع لشيء فيه فائدة، أما حق الواقف فلأنه مع تلفه لا يبقى صلة للواقف به فلا يحصل الثواب، أما الموقوف عليهم فواضح أنه بترك الذبيحة لا يستفيدون شيئا. وبهذا البيان يتضح أنه ليس لنا أن نتمسك باستصحاب المانع بأنه قبل أن يذبح كان ممنوع البيع، بعد أن ذبح نشك فنستصحب بقاء المانع، فإن هذا الاستصحاب لا يجري لحاكمية الحق عليه، حق الله والواقف والموقوف عليهم، مضافا إلى تغير الموضوع، فإن الحيوان عندما كان حيا كان المنع عن بيعه في ضمن وجوب العمل بمقتضى الوقف، العمل بمقتضى الوقف انتفاع جميع البطون، وبعد أن مات لا يبقى وجوب للعمل بمقتضى الوقف، لا يمكن أن تنتفع به جميع البطون بعد موته، فاختلف الموضوع فلا يجري الاستصحاب. وأما الخيار الثاني، الخيار الثاني ماذا؟ أن ينتفع منه البطن الفعلي بالأكل، ففيه أولا أنه ينافي حق سائر البطون، لم ينتفع منه إلا بطن واحد، وثانيا أنه لو جاز الأكل لجاز البيع لأنه لا فرق بين الإتلاف والنقل. ملتفت جيدا؟ إذا جاز أكله جاز بيعه. أنا الآن شو الفرق؟ البطن الموجود يأكل هذا اللحم، والبطن الموجود يبيع هذا اللحم ويشتري بالثمن شيئا يأكله، لا يوجد فرق. وأما الخيار الثالث فيتعين، إذ بعد بطلان الأول، إذ بعد بطلان الأول والثاني يتعين الثالث،
وهو المطلوب أنه يجوز بيعه لانتفاع جميع البطون، لمصلحة جميع البطون. بعد ذلك يذكر وجها لطيفا للقول بعدم شمول أدلة المنع لما نحن فيه، حاصله أنه بعض الأوقاف بطبعها وبحسب استعدادها لا تبقى إلى آخر البطون، كما لو وقف حيوانا أو شجرة، ومعروف هذا الحيوان بالشكل العادي سوف يعيش 5 سنوات. يعني مثلا لنفترض واحد وقف بقرة على زيد وأولاده، طب البقرة كم تعيش حتى لو لم يعرض عليها مانع وعارض خارجي؟ بقيت هكذا 5-6 سنوات تموت حتف أنف، لن تبقى إلى آخر البطون، فليس لها استعداد البقاء. فإذا كان ليس لها استعداد البقاء فلا وجه لمراعاة آخر البطون بأن نبدل الوقف ونبيعه لصالحهم، لأن البقرة لو لم نبعها لن تصل إليهم. نلتفت جيدا، لنفترض هكذا، أنا وقفت هذه البقرة على أولاد زيد، وفرضنا أن أولاد زيد يوجد إلى يوم القيامة 3 أجيال. هذه البقرة لن تعيش إلى الجيل الثاني، فإذا ليس لها استعداد البقاء إلى الجيل الثاني فليس لهم حق، فلا يجب علي أن أبيع البقرة وأحتفظ بالثمن لنفع البطون الآتية، لأنه من أول الأمر ليس لهم حق. واضح هذا؟ فهذه لو تم هذا الوجه لا يجب البيع، ما أنه لا يجوز، لا يجب الشق الثالث وهو أن أبيع لصالح جميع البطون، لأنه من أول الأمر ليس لهم حق. نعم هذا يتم في الأوقاف التي لها استعداد أن تبقى إلى آخر البطون. واضح الكلام؟ يقول الماتن رحمة الله عليه: فتأمل، ولعل الوجه في الأمر بالتأمل أولا هذا الوجه على تقدير تماميته لا يثبت حرمة البيع، غاية ما يثبت عدم وجوب البيع، ونحن لم ندعي وجوب البيع وإنما ندعي جواز بيع الوقف. واضح الكلام؟ هذا أول. ثانيا أنه ما دام الواقف قد وقف البقرة على البطون وهو ملتفت إلى أن البقرة لا تبقى إلى أبد الآبدين، فهذا يعني أنه من أول الأمر ناظر إلى عملية التبديل بما ينتفع به سائر البطون. واضح هذا الكلام؟ نقرأ هذا المقدار، يقول: إذا عرفت جميع ما ذكرنا فاعلم أن الكلام في جواز بيع الوقف يقع في صور: الأولى أن يخرب الوقف بحيث لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، كالحيوان المذبوح والجذع البالي والحصير الخلق. والأقوى جواز بيعه وفاقا لمن عرفت ممن تقدم نقل كلماتهم لعدم جريان أدلة المنع، يعني كأنه لا يوجد لا نحتاج إلى دليل على الجواز، يكفي عدم أدلة المنع لأصالة الإباحة. أما الإجماع فواضح، وجه الوضوح أنه تقدم نقل كلمات جماعة يرون جواز بيع الوقف. وأما قوله عليه السلام في رواية أبي علي بن راشد لا يجوز شراء الوقف، فلانصرافه إلى غير حالة الخراب. وأما قوله عليه السلام الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها، فلا يدل على المنع هنا. ليش؟ لأن هذه الرواية ناظرة إلى أي شيء؟ إلى تغيير جهة الوقف، يكون موقوف على الوضوء نستعمله للشرب. هذا الكلام أنه هذا خارب لا يستفاد منه لا لهذا ولا لذاك، فهي خارج عن محل الكلام. وأما قوله عليه السلام الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها، فلا يدل على المنع هنا، لأنه مسوق لبيان وجوب مراعاة الكيفية المرسومة في إنشاء الوقف، وليس من هذا اللي قلنا إن قلت أجبنا عنه. قائلا يقول أنه البيع كيفية من الكيفيات، يقول لا، البيع حكم من الأحكام، جواز البيع وعدم الجواز هذا حكم من الأحكام، لا كيفية عليها الوقف. وليس منها عدم بيعه، بل عدم جواز البيع من أحكام الوقف، وإن ذكر في متن العقد للاتفاق على أنه لا فرق بين ذكره في متن العقد وتركه. في كلا الحالتين البيع لا يجوز. نحن نتكلم عن موارد الاستثناء، وقد تقدم ذلك. وتقدم أيضا تضعيف قول من قال ببطلان العقد إذا حكم بالجواز، وهو قول صاحب الجواهر المتقدم. وقلنا أن الوقف يبطل لا بجواز البيع، بل يبطل بالفعلية البيع. ولو سلم أن المأخوذ في الوقف إبقاء العين، فإنما هو مأخوذ فيه من حيث كون المقصود انتفاع البطون به مع بقاء العين، والمفروض هنا تعذر الانتفاع لأنه خرب. والحاصل أن جواز بيع الوقف هنا غير مناف لما قصده الواقف في وقفه، فهو ملك للبطون، يجوز لهم البيع إذا اجتمع إذن البطن الموجود مع أولياء، يعني مع إذن أولياء سائر البطون. من هم الأولياء؟ كالحاكم الشرعي أو متولي على الوقف. والحاصل أن الأمر دائر بين تعطيله، هذه الحالة الأولى، حتى يتلف بنفسه، وبين انتفاع البطن الموجود به بالإتلاف كأكل اللحم، وبين تبديله بما يبقى وينتفع أو ينتفع به الكل. والأول باطل لأنه تضييع مناف لحق الله وحق الواقف وحق الموقوف عليهم، وبه يندفع التمسك بماذا؟ بالاستصحاب لإثبات عدم جواز البيع. نقول قبل أن يذبح هذا الحيوان لا يجوز بيعه، بعد أن يذبح نشك نستصحب. مضافا إلى كون المنع السابق، لماذا به يندفع؟ لأن الحق حاكم على الاستصحاب. مضافا إشكال آخر على الاستصحاب أنه لا يوجد وحدة موضوع، مضافا إلى كون المنع السابق كان في ضمن وجوب العمل بمقتضى الوقف، وهو انتفاع جميع البطون بعينه، وقد ارتفع قطعا بموت الحيوان، فلا يبقى ما كان في ضمنه. وأما الثاني الإتلاف كأكل الحيوان، فمع منافاته لحق سائر البطون يستلزم جواز بيع البطن الأول إذ لا فرق بين إتلاف اللحم وبين بيعه، والثالث هو المطلوب. قد واحد يشكل على الثالث، نعم هذا استدراك على أي واحد؟ على الثالث، لا يجب علينا البيع. ليش؟ لأن هذا الحيوان حتى ولو لم يذبح لن يصل إلى آخر البطون، فالبطون ليس لها حق حتى نبيع لمراعاة حق الجميع. يقول المصنف فتأمل، قلنا لعله إشارة إلى أنه هذا يمنع من وجوب البيع لا جواز البيع. إذا كان الوقف مما لا يبقى بحسب استعداده العادي إلى آخر البطون، فلا وجه لمراعاتهم بتبديله بما يبقى لهم، فينتهي ملكه إلى من أدرك آخر أزمنة بقائه. فتأمل، وكيف كان فمع فرض ثبوت الحق للبطون اللاحقة فلا وجه لترخيص البطن الموجود في إتلافه. ومما ذكرنا يظهر، إذن قلنا إذا اخترنا الشق الثالث وهو البيع لصالح جميع البطون، واضح أنه يظهر حينئذ الثمن لمن يكون؟ لجميع البطون. ومما ذكرنا يظهر أن الثمن على تقدير البيع لا يخص به البطن الموجود، وفاقا لمن تقدم ممن يظهر منه ذلك كالإسكافي والعلامة وولده والشهيدين والمحقق الثاني، وحكي عن التنقيح والمقتصر. المقتصر ما هو هذا الكتاب؟ المقتصر في شرح ماذا؟ إذا نريد نسجع المقتصر في شرح المختصر لابن فهد الحلي، ومجمع الفائدة لاقتضاء البدلية ذلك، بما أن هذه المباع كان لجميع البطون فالثمن يكون لجميع البطون، مقتضى المبادلة هو هذا. فإن المبيع إذا كان ملكا للموجودين بالفعل وللمعدومين بالقوة، والأفضل أن يقول للموجودين بالفعل والقوة، ما في معدوم بالقوة، هؤلاء معدومين بالفعل لأنهم معدومين بالقوة، واضح العبارة؟ كان الثمن كذلك، فإن الملكية اعتبار عرفي أو شرعي يلاحظها المعتبر عند تحقق أسبابها، فكما أن الموجود مالك له فعلا ما دام موجودا بتمليك الواقف، فكذلك المعدوم مالك له شأنا بمقتضى تمليك الواقف، وعدم تعقل الملك للمعدوم إنما هو في الملك المعدوم لا يملك بالفعل، أما المعدوم يملك شأنا لا الشأن. إن قلت إن الملك الشأني ليس شيئا موجودا فكأنك قلت إن المعدوم يملك المعدوم ولا وجه له. يجيب الماتن عن هذا الإشكال بأن هذا الأمر لو تم لوجب أن نمنع من إنشاء الوقف في الحال على بطون لا توجد بالفعل، واضح الكلام؟ مثلا الآن أنا عند موتي قلت هكذا، هذه الدار لأولاد ابنتي، هذا الشيخ علي موجود، ها؟ بعد ما عندهم أولاد، هذا الوقف صحيح أو غير صحيح؟ بالاتفاق صحيح، مع أن البطون لم توجد بعد، يعني لو كانت الشأنية تمنع لمنعت في الوقف أيضا، مع أنه بالاتفاق هذا النوع من الوقف صحيح وجائز.
يقول: ودعوى أن الملك الشأني ليس شيئا محققا موجودا يكذبها إنشاء الواقف للملك الشأني، كما لو أوقف على أولاد ابنه أو بنته ولم يولدوا بعد. هذه تحصل عند كثير من الناس، مثلا الآن تجار صاحب شركة، الآن صاحب شركة هذا ابني مؤمن في هذه الشركة، لكن أخاف على أولاد ابني في المستقبل فأقف عليهم شيء وبعد ابني لم يتزوج لأنه لم ينجب. يحصل هذا ومتعارف وجائز. يكذبها إنشاء الواقف له كإنشائه لملك الموجود، فلو جاز أن تخرج العين الموقوفة إلى ملك الغير بعوض لا يدخل في ملك المعدوم على نهج دخول المعوض، جاز أن تخرج بعوض لا يدخل في ملك الموجود. وإليه أشار الشهيد الأول قدس سره في الفرع لآتي، حيث قال: إنه يعني الثمن صار مملوكا على حد الملك الأول. يعني كيف الملك الأول كان مشتركا بين البطن الفعلي والبطن الشأني، الثمن كذلك. يعني لا وجه للتفصيل أن نقول الثمن لا يملكه إلا الموجود الفعلي ولا يملكه الموجود الشأني. طيب نقول المثمن من كان يملكه؟ الفعلي والشأني. إذ يستحيل أن يملك الثمن على غير الحد الذي يملك عليه المثمن بمقتضى البدلية، إذ يستحيل أن يملك الثمن لا على حد ما يملك المثمن، وذلك ضرورة اقتضاء مفهوم المعاوضة لهذا الشيء. إذا كان المثمن يملكه الفعلي والشأني فالثمن لابد أن يملكه الفعلي والشأني. بقية البحث إن شاء الله تأتي، والحمد لله رب العالمين.